الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتواصل في شرح منظومة أشعة الأنوار في مقدمات لا إله إلا الله من بعض الأسرار للعلامة سليمان بن سلمان رحمه الله تعالى. تقدم الحديث عن قوله رحمه الله تعالى: رسائل إخوان الصفا والتودد. قال رحمه الله تعالى: رسائل إخوان الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. أي هو يرسل رحمه الله تعالى هذه المجموعة من الرسائل المتعلقة بصفاء المعتقد إلى أهل التودد، إلى أهل الإيمان والتقى، إلى أهل النقاء والتوحيد. لهذا يقول: إلى كل ذي قلب سليم موحد. وهذا هو الأصل في المؤمن، أن يحب إخوانه الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. والمحبة عند أهل السنة والجماعة تتفاوت بحسب ما في العبد من الطاعة والمعصية، فكلما كان العبد أقوى على الله عز وجل وجب علينا أن نحبه أكثر، لأن حقيقة المحبة تتفرع عن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا عبدا هو أكثر طواعية لله عز وجل وأكثر حرصا على توحيد الله تبارك وتعالى قولا وعملا ودعوة، فهذا يحب ويوالى في الله عز وجل أكثر من غيره، لأنه يحب الله جل وعلا ويحب الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا بما يظهر لنا، وإلا في السرائر أمرها إلى الله تبارك وتعالى، ولم نؤمر أن ننهب عن صدور العباد ولا أن ننظر ما في قلوبهم، لأن هذا من شأن الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما في القلوب وذات الصدور جل الله في علاه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يخلف في النار. هذه محبة الله عز وجل، فيها يوالي العبد وفيها يعادي العبد. فالمؤلف رحمه الله تعالى من عظيم حبه لله عز وجل ومن عظيم معرفته لحق التوحيد يرسل هذه الرسائل لكل إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. حيثما قرأ العبد هذه الرسائل بهذه المنظومة فإنه يتوجه كلام المؤلف إليه. يقول: إلى كل ذي قلب سليم موحد. القلب السليم قيل هو القلب السالم من كل شرك، وقيل هو القلب السالم من كل شك. قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم قال: والله من الشرك. أي هذا القلب سليم من الشرك بالله عز وجل. وقال مجاهد: من الشك. ولا شك أن الشك ناقض للتوحيد كما أن الشرك ناقض للتوحيد. وقد عرف العلماء القلب السليم بجملة من التعريفات اختار شيخنا سليمان حفظه الله تعالى، أن القلب السليم هو القلب الخالي من كل شهوة وشبهة، لأنه قد ورد في معاني القلب السليم أن لا يكون العبد لعانا، أي سبابا ساقطا، أي سيئ الخلق إلى غير ذلك. فالقلب السليم إذن هو القلب المقبل على الله عز وجل، الحريص على التجرد لله عز وجل فيما يتعلق بباب الشهوات وباب الشبهات، فيرد كل شهوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويزع الشبهات ولا يركن إليها لا في قليل ولا في كثير. وليس معنى القلب السليم أن يكون صاحبه معصوما إلا إن كان نبيا أو رسولا، فهؤلاء كتب الله تبارك وتعالى لهم العصمة، لا سيما بما يتعلق بالكبائر الشركيات ونحو ذلك. أما الصغائر فمذهب الجمهور أنه قد يعتري شيء من ذلك، إلا أنه لا يقر عليه بل يتدارك برحمة وتوبة وبيان. أما غير الأنبياء والمرسلين فهو غير معصوم لا من الكبائر ولا من الصغائر، بل وليس بمعصوم حتى من الكفر والشرك، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان لزامنا العبد أن يصبح دائما خائفا من الله عز وجل، وجلا حريصا على أن يحافظ على هذا الدين، على هذا الإسلام. ولهذا قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكانت هذه الآية تطرق بعض السلف الصالح، وهي قول الله جل وعلا: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن صاحب القلب السليم هو القلب المنفعل بتوحيد الله عز وجل، الحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأمن مكر الله جل وعلا. هذا قلب سليم. ولا شك أن من أبرز ما يسلم به القلب ومن أبرز ما يشهد به لسلامة القلب أن يكون سالما من الوقوع في التنديد في حق رب العبيد سبحانه وتعالى، وهو الشرك الذي لا يقبله الله جل الذي لا يقبله الله عز وجل ولا يقبل عملا معه. فالقلب السليم إذن الأصل فيه هو القائم بتوحيد الله تبارك وتعالى. وبهذا نعت الله جل وعلا إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وبهذا سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبين الله جل وعلا هنا في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا ينجي يوم القيامة إلا الذي يأتي ربه سبحانه وتعالى بهذا القلب السليم. وهذا يؤيد القول بأن القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحلية بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس أن القلب السليم هو القلب الموحد، لا إله إلا الله، القلب الذي عمرته لا إله إلا الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من طريق زكريا عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولا شك أن أعظم صلاح القلب هو الصلاح بالتوحيد، فلا صلاح للقلوب إلا بتوحيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأي صلاح يبتغيه العبد وراء ذلك فهذا إفساد ليس بصلاح. وإن وجد في القلب بعض الأعمال القلبية من الإحسان إلى الآخرين وإكرام من أكرمه وحب ذوي الأرحام ومعرفة حق الوالد والوالدة إلى غير ذلك من الأعمال القلبية، إلا أن هذا القلب إذا لم يكن صلاحه ابتداء بتوحيد الله عز وجل فإن هذه الأعمال تذهب أدراج الرياح، لا ينتفع بها صاحبها يوم القيامة مثقال ذرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يقول المؤلف: إلى كل ذي قلب سليم موحد. فسر القلب السليم بأنه قلب موحد لله عز وجل، وحد توحيدا فهو موحد. هذه كلمة شرعية ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في سائر بن سعد الساعدي في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله، التوحيد دعاهم ابتداء إلى توحيد الله عز وجل. قال ثم ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، ثم ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وإنما ذكرنا هذا لأن هناك من يشرب على أهل السنة والجماعة في استعمالهم لهذه الكلمة، بل بعضهم صرح بأنها كلمة محدثة مبتدعة لا أصل لها، ونسمع هذا لأسف الشديد حتى على سنة بعض المنتسبين لبعض الطوائف الإسلامية يقولون كلمة التوحيد كلمة مبتدعة وهذا باطن وضلال. فإن هذه الكلمة كلمة متفق عليها عند السلف رحمه الله تعالى، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في السنة الصحيحة عنه. قال رحمه الله تعالى من بعد حمد الله والشكر والثناء، أي أبدأ بحمد الله عز وجل وأشكره عز وجل وأثني عليه، والمؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجمل أراد أن يبين أنه حمد الله عز وجل وشكره وأثنى عليه أول كل شيء، وحمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه مؤذن بقبول العمل لا سيما لمن حقق معاني هذه الأحرف. فحمد الله جل وعلا بحق وحقيقة وشكره وأثنى عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله جل الله في علاه، لأنها دالة على استشعار العبد الافتقار بين يدي الله عز وجل، وأن هذا النظم الذي نظمه هو مهد توفيق من الله سبحانه وتعالى وعطاء وهبة من الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بفضل العظيم. فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الشعراء ذكر صنفين منهم، قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبين الله تبارك وتعالى أن أكثر الشعراء الغواية إلا ذلك الفريق الذي إنما وضع شعره ونظمه نصرة لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل حسان رضي الله عنه وارضاه حيث كان يصعد المنبر فقد أقام له المصطفى صلى الله عليه وسلم منبرا، فكان يذب عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرجو روح القدس يؤيده. فهذا نوع من الشعراء نوع محمود عند الله سبحانه وتعالى، الذين لم يرتبوا بطغيان القلم ولا بطغيان الخاطرة ولا بطغيان الفكرة مما أوحى الله جل وعلا مما فتح الله عز وجل به على العبد. فهذا الحمد وهذا الثناء وهذا الشكر لله عز وجل دليل على الافتقار والتواضع لله سبحانه وتعالى، وأنه مهما يكن من شيء حسن فإنه من الله سبحانه وتعالى، ومهما يكن من سوء وقبيح فعل فإنه من النفس الأمارة بالسوء والأهواء والشياطين الضالة المضلة. وقوله من بعد، مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وخطبه ووعظه بعد أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه وشهد أن يقول أما بعد، أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، وهذه من الألفاظ الشرطية الدالة على أهمية ما سيرد بعدها، أي فإنه هام تسمعه. وقد تصرف بعض المتأخرين للأسف الشديد في هذه اللفظة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فصرنا نسمع من بعض الدعاة إلى الله جل وعلا أن يستفتح كلامه ثم يقول وبعد، وهذه الكلمة وبعد لا أصل لها، وإنما الذي تعرفه العرب العرب واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم من بعده أما بعد. هذه هي اللفظة التي ينبغي لأهل العلم أن يستعملوها. وقد اختلف العلماء في التفريق بين الحمد والشكر والثناء، فقال بعضهم هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وقال بعضهم الحمد والثناء مترادفان والشكر مغاير. وفي حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث فغاير الله عز وجل في هذا الحديث بين الحمد والثناء. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا وسطا يجمع بين هذه الأقوال، فقال الفرق بين الحمد والثناء والشكر أن الحمد يتضمن محبة للمحمود، بينما الثناء والشكر لا يستلزم ذلك. فالثناء ذكر لما قام بالمثنى عليه من صفات بغض النظر عن محبته أو لا، بل ربما اضطررت إلى أن تثني حتى على عدوك من باب شهادة الحق وقول العدل والإنصاف بما فيه من الصفات التي لا يمكن أن تدفعها. والشكر يكون في مقابلة النعم وهو ثلاثة أنواع: شكر بالجنان، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. هذا هو تحقيق الشكر لله عز وجل، تكون شاكرا لله جل وعلا بقلبك ولسانك وجوارحك. وكثير من الناس لا يحصل من الحمد والشكر والثناء إلا لفظ اللسان. وقد ورد الشكر في القرآن بمواضع، وعامة تلك المواضع دالة على التوحيد. فالشكر حيث ورد في القرآن عامه دال على التوحيد. قال تعالى ولتجد أكثرهم شاكرين أي موحدين. أن يشكر شيء أي واحد، والتوحيد حق الله عز وجل، ولهذا عطف بحق الوالدين بعدها قال ولوالديك، أي قم بحقهم بعد أن تقوم بحق الله عز وجل. فمن وضع الشكر في موضعه فقد عرف الحق لأهله، وإلا فكثير من التملق والمجاملات تقع في موضع الشكر وهي ليست كذلك، ويصرف كثير منها إلى من لا يستحق ذلك أصلا. صلاة وتسليما على خير مرشدي أي بعد أن حمد الله تعالى وشكره وأثنى عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. وقد ورد أحاديث دالة على أن العبد عليه أن يستفتح كلامه بحمد الله عز وجل ولا يصح من شيء. فحديث كل كلام ليس فيه حمد لله فهو أجزم أو أبتر أو أقطع، وفي رواية كل كلام ذي بال، وأمثل ما ورد في ذلك كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، اسناده لا بأس به. وفي حديث جابر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، بين الثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المشهورة المعروفة. أغلق الجهاز. الصلاة لغة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام في بيان حالة العبد الصائم إذا دعي إلى وليمة، قال: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو له ببركة. وقد ورد هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل وفي السنة على معاني، فوردت بذكر صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله جل وعلا على المؤمنين. فصلاة الله جل وعلا على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال رفيع أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى. وصلاة الملائكة على المؤمنين الاستغفار لهم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاؤه لهم والاستغفار لهم وسؤال الله عز وجل أن يتجاوز ويصفح ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما في حديث عبد الله بن عامر بن العاص في صحيح الإمام مسلم. وعند الترمذي بسند فيه اختلاف والظاهر انه لا باس به: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان اكثر الناس حظا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم روايه لحديثه عليه الصلاه والسلام وتعليما لسننه وهديه عليه الصلاه والسلام، فاننا نجد من البعض يكثر من الكلام والاخذ والعطاء سواء هذا على مستوى الخطب او الدروس او المحاضرات، وتقل رواية الأحاديث عنده فيقل صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على كل من أراد أن يعلم الناس الخير أن يكون منطلقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشد النصوص والأدلة في ذلك، لأنها هي الهدايات وهو النور الذي أنزله الله جل وعلا هدى للعباد. صلاة وتسليما، عطف بالتسليم مما يدل على المغايرة، وقد ورد حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث كعب ذلك وغير من الحديث، حيث سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والتسليم، فعلمهم التسليم بالتحيات وعلمهم الصلاة بالصلاة الإبراهيمية. قال: على خير مرشدي، المرشد هو الدال على الشيء ويكون بالخير ويكون بالشر، فمن دل على هدى كان مرشدا للخير والهدى والعكس كذلك. قال الناظم: على خير مرشدي، يعني بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو خير من دعا لله عز وجل، وخير من هدى الناس إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وخير من حقق أمر الله عز وجل قولا وعملا صلى الله عليه وسلم. فليس هناك هدى وراء هداه عليه الصلاة والسلام، وليس هناك طريق توصل إلى الله جل وعلا إلا طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل الطرق تنحرف بالعبد إلى الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط منه خطوطا صغيرة منه خارجة وخارجة منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله المستقيم، وهذه هي السبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا هو المرشد وهذا هو الدال على الخير، ورسول هذه الأمة محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. فلهذا لم يكن لأحد بعده عليه الصلاة والسلام أن ينتهج هديا غير هديه أو يأخذ سبيلا غير سبيله عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا نزل عيسى مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنما يحكم بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ويأخذ بشريعته. قال: وآلي وصحبي والسلام عليكم، أي أصلي وأسلم كذلك على الآل. الآل قيل هم أهل الرجل من بيته، ويذكر في ذلك أزواجه. وقيل الآل هم الأصحاب والأتباع على الحق عموما. قال تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم بسحر. فآل لوط الذين نجوا هم لوط ومن معه من أهله ممن كان على الإيمان والهدى ومن تبعه من الناس. واستثنى الله عز وجل امرأته لأنها كانت من الغابرين من المشركات المعينة لأهل الشرك والضلال وأهل الانحراف. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ظاهر من نظمه أنه يغاير بين الآل والأصحاب، وهذا كما تقدم قول طوائف من أهل العلم. ويمكن أن يقال بأن الأصحاب يذكرون في لفظ الآل إلا عند المعاقد الشرعية، أي إذا تعلق بذلك حكم شرعي عند آيات التفريق، وإلا فلا حرج من إدخال الأصحاب في الآل. مثال ذلك: إذا أردنا أن نوجه مصرف الخمس لآل البيت فلا نقول بهذا الاعتبار أن الأصحاب يذكرون في آل البيت، لأن هناك معقد شرعي هنا وحكم شرعي هو خاص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآل وصحب. هذا هو الواجب علينا، أن نترضى وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وأتباعه. قال: والسلام عليكم، أي على كل من قرأ هذه المنظومة يسلم هذا الإمام رحمه الله تعالى. وقد اختار ابن عباس رضي الله عنه رد السلام في الكتابة كذلك. وإنما نبهت على هذا لأن البعض ترسل إليه رسالة مثلا فيها السلام عليكم فلا يرد عليك السلام في رد الرسالة بل يتكلم في الموضوع مباشرة، والأصل في السلام أن يرد. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا لأحسن منها أو ردوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا سلم عليك العبد فعليك أن ترد السلام إلا إذا كان هناك مانع شرعي معتبر من رد السلام. قال بعد وميض البرق أهل التودد، بعد أي بعدد أي بكثرة ما ومض البرق، والومض يطلق ويراد به معان، يطلق ويراد به اللمعان، الشيء اللامع يطلق عليه لفظ الوميض، ويطلق ويراد به الخاطرة السريعة، ويطلق ويراد به الإشارة السريعة كذلك. فإذا أشار الإنسان بأصبعه إشارة سريعة يقال ومض بأصبعه أو ومض برأسه. والومض أصله سطوع الضوء في السحاب بالبرق، فإذا انتشر يمينا وشمالا سمي الخطو، وإن لم ينتشر فشق السحابة ثم اختفى سمي بالعقيقة. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين كثرة سلامه على إخوانه، فبعدد ما ومض برق يسلم علينا. وهذا يدل على ما يكنه هذا المؤلف رحمه الله تعالى من الحب العظيم لإخوانه المؤمنين في بشارق الأرض ومغاربها، ممن يعرف ممن لا يعرف، فإن الوشيجة والآصرة العظيمة التي بينه وبينهم توحيد الله عز وجل، فحيثما وجد موحد فإنه يسلم عليه ويأنس به ويحبه في الله تبارك وتعالى. أهل التودد، التودد التحبب. قال ابن عباس في اسم الله عز وجل الودود قال الحبيب، ذكره البخاري في صحيحه معلقا. فالتودد التحبب، فالمؤمنون يتحببون بعضهم للبعض الآخر، هذا هو الأصل في المؤمنين. وللأسف لما طغت الفتن وظهرت الدنيا في أيدي الناس صار التودد بحسب المال والعرض والجاه والسلطان الأسد الشريف، فمن معه أحبوه ومن ليس عنده شيء نأوا عنه وربما أبغضوه. والأصل في المحبة لا تتعلق بمال ولا حسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان، إنما التعلق بإقامة هذا الدين، فحيث وجد مقيم لهذا الدين فالواجب علينا أن نحبه بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا التودد قدر زائد على التودد الفطري والتودد المأمور به بين والد ولده والعكس، والقريب وقريبه، وبين الزوجة وزوجها كما في حديث معقل بن يسار في سنن أبي داود بسند لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباقر بكم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء من حديث أنس عند أحمد وغيره بسند فيه لين. أقول هذا التودد المذكور هنا أمر زائد على أو قدر زائد على هذا التودد الفطري أو التودد المأمور به شرعا في أحوال وأقوام بخصوصه. فهذا التودد العام لكل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها ممن ينتسب إلى هذا الدين ويدين الله جل وعلا بتوحيده سبحانه وتعالى. قال وبعد فقد طم البلاء وعمنا من الجهل بالدين القويم المحمدي. أي بعدما تقدم التقرير من ذكر ما اتفى فيه إلى إخوانه وبعدما ذكر حمده وثناءه وشكره لله عز وجل وصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هما قد أهمه وهو يهم كل موحد كذلك وهي الغربة في الدين، فإن أعظم غربة وكربة فليست الغربة هي التغرب على أوطانه يا أخوان، الغربة الحقيقية غربة الدين، أن يرى الإنسان دين الله جل وعلا يخفو وتخبو ناره ويرى الباطل ينتشر ويرى الفتن تظهر هنا وهنا ويرى شأن لأهل الباطل، هذه غربة يا إخوان وكربة حقيقة، وتزداد وتستحكم كلما تأخر الزمان. جاء الزبير بن عدي رحمه الله تعالى إلى أنس بن مالك كما في البخاري يشكو إليه ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وجاء أيضا هذا أيضا بمعناه من حديث عبد الله بن عمر في مسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وإنه لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. جاءت زيادة عند الترمذي وغيره من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده بذكر مثل هذا الخبر وقال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ولكن مدار هذا الخبر على كثير كما ترون ابن عبد الله وقد تركه عامة أهل العلم، وضرب الإمام أحمد على حديثه فلم يخرج له شيئا في المسند ونهى أن يخرج له أن يكتب عنه وهو متروك عند عامة أهل العلم، ولهذا لم يلتفت أهل العلم إلى تصحيح الترمذي لهذه الزيادة عندما قال في سننه هذا حديث حسن صحيح، لأنه كما ترون مدار هذا الخبر على كبير بن عبد الله وهو متروك الخبر. ولعل الترمذي رحمه الله تعالى اعتمد على ما جاء من تحسين من الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبعض أو لأثر جاء من طريق كثير، وليست هذه بقاعدة مطلة، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام أحمد ضرب على حديثه وتركه، والجرح المفسر مقدم على التوثيق. قال وبعد فقد طم البلاء وعمنا، هذا في زمانه يقول فقد طم البلاء وعمنا، طم أي كثر وانتشر واستطار وظهر، ومنه قول الله عز وجل فإذا جاءت الطامة أي الداهية العظمى يستطير شررها وتغشى الناس. وبعد فقد طم البلاء وعمنا، لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى لم يشكو قلة دنيا ولم يشكو قلة إمكانات دنيوية، وإنما شكا غربة في الدين، وهذا بخلاف بعض المسلمين اليوم إذا سألته عن شكواه شكا دنياه، وربما وقع في دينه البلايا والعظائم وهو لا يلتفت إلى ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولنحذر من قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس
عبد الدرهم. قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. أي هم الأكبر هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. قال: من الجهل بالدين القويم المحمدي، من الجهل بالدين، هذه حقيقة، هذا هو حقيقة الجهل يا إخوان. فإن بعض الناس يظن أن الجهل أن لا يعرف العبد قراءة أو كتابة، وهذا خطأ بين فاحش. فربما كان العبد لا يحسن قراءة ولا كتابة من لوح، وهو أعلم من غيره بكثير كثير. إذن فما بال العميان يصيرون علماء وهم لا يقرؤون من لوح ولا يكتبون؟ وماذا نصنع بقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ فعامة الصحابة كانوا أميين، ونبيهم الذي أرسل فيهم كان أميا عليه الصلاة والسلام. ولهذا البعض يقول: نحارب الأمية. هذا غلط، حارب الجهل لا تحارب الأمية. الأمية ليست عيبا ولا عارا في العبد طالما أنه يعرف ربه ويعرف دينه ويحسن عبادة الله عز وجل. ثم ماذا كان إذا كان لا يقرأ ولا يكتب؟ لا يضره ذلك عند الله عز وجل شيئا أصلا. لكنك تجد عبدا حسن الخط، جيد القراءة، قوي في الإملاء، عنده عدة لغات، وهو حطب جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ليس القضية يا إخوان تقرأ وتكتب، القضية أن تعلم دين الله عز وجل وتعمل بذلك. هذا الذي ينبغي أن يحارب، أن نحارب الجهل بدين الله، أن نحارب الجهل بعلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يحارب. أما الحرب على الأمية فهذه حرب وهمية بثها فينا أعداء للأسد الشديد. وليس معنى هذا أن لا يتعلم الإنسان القراءة والكتابة، لكن أقول ليس المعول على قراءة ولا كتابة. ولا يأخذ الله جل وعلا عباده يوم القيامة بمعرفة بالقراءة والكتابة. فعلى العبد أن يعلم أن المذموم في العبد أن يكون جاهلا بشرع الله، وليس المذموم بالعبد أن يلقى لا يعرف لا يعرف قراءة ولا يعرف كتابة. بالدين القويم، الدين القويم يا إخوان هو الدين القيم القائم، وهو التوحيد. الدين القويم التوحيد. نذكر نصوصا من القرآن العظيم تدل على هذا المعنى العظيم. قال الله عز وجل كما في سورة يوسف: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم، التوحيد، إقامة التوحيد لله عز وجل. هذا هو الدين الذي يجب علينا ألا نجهله وأن نسعى في إقامته بكل أنواع التوحيد، القيام لله عز وجل بحقه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين. آية. ذكر بعدها سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالدين القائم إنزال أمر الله حيث أراد الله، وإمضاء شرع الله كما أراد الله. أما التلاعب بشرع الله والتلاعب بأوامر الله عز وجل وتحريف مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا عين ما وقع فيه اليهود والنصارى من قبل، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وعما ومن بعد مواضعه، فسمى الله جل وعلا فعل هذا التحريف كفرا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قال الله تعالى كما في سورة الروم بعد أن ذكر أقوال المشركين وأفعالهم، أمر سبحانه وتعالى فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. وقال تعالى أيضا في هذه السورة: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافر. وفي سورة البينة قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أراد أن يدعو إلى الدين القيم الدين القائم فليدعو إلى التوحيد، ومن ظن أنه يدعو إلى دين قائم بعيدا عن دعوة التوحيد فهذا ما عرف ما هو الدين القيم أصلا، وما عرف أصل دعوة الأنبياء والمرسلين التي قامت على هذا الدين القيم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بما ليس نرجو كشفه وانتقادنا لغير الإله الواحد المتفرد، يشكو غربته بذلك الزمن وقربته مما يرى من الجهل بالدين القيم الذي به أرسل محمد عليه الصلاة والسلام. وهو مع أنه دين قيم هو كذلك دين واضح بين، ومع ذلك كثير من الناس لا يعرف هذا الدين على حقيقته، والسبب في ذلك اتباع كثير من الناس العادات والتقاليد ورضوخهم لضغط الواقع واغترارهم بما عليه الآباء والأجداد واغترارهم بما يفعله أكثر الناس. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الآفات والبلايا في كتابه العزيز: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال عز وجل: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والآيات في هذا المتتابعة جدا يا إخوان تبين أن عموما هذا البلاء وقع من جراء الإعراض عن الدين القيم، الإعراض بمعنى الاستغناء بغيره عنه، فاستغنى بعض الناس بأقوال العباد، واستغنى آخرون بأنهم زعموا لفلان الولاية وعندهم من لوازم الولاية، وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا، أن من لوازم الولاية التشريع بالدين وأن يحدث عن ربه مباشرة، فتلاعبوا بدين الله عز وجل وجعل القرآن عظيم، وصار القرآن عند هؤلاء ضلالا نسأل الله العافية والسلام، إذ أنهم قالوا للناس: إنما تقرؤون في كتاب الله تعالى وما تسمعون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ظواهر لم ترد لذاتها، وإنما تراد شيء وراء ذلك. فصار القرآن أعجميا، وصار فهم كتاب الله عز وجل لا ينفع الإنسان بشيء، لأن الفهم للآيات التي بين أيدينا بهذا الاعتبار لا يهدي إلى التي هي أقوم ولا يهدي إلى الصراط المستقيم، لأن هناك معنى لا يعرفه إلا خاصة خاصة عند هؤلاء ممن يسمون بالأولياء وإلى غير ذلك. فصار كتاب الله عز وجل ضلالا عند هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا نجد كثيرا من أتباع هؤلاء لربما حفظ القرآن ولا يبقى منه حرفا ولا يعمل بشيء منه نسأل الله العافية والسلامة، بل يقرأ القرآن ويصلي بالناس بذلك ولا يقوم له حرفا، ثم إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يوحد الله تعالى عاد إلى شيخه يأخذ منه ما يسمى بعلم الباطن، فجعل الدين طلاسم نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ليس بعجيب في هذا الزمان أن تجد من يقرأ آيات الشرك وهو يشرك بالله عز وجل، ويقرأ آيات النفاق وهو ينافق، ويقرأ آيات الكفر وهو يكفر بالله تبارك وتعالى، وكل هذا بسبب أنه ما عرف الدين القيم الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا البلاء العظيم لا يخلص منه إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل، وفي الآثار وقد ورد مرفوعا في إسناده ضعف، يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا داع كدعاء الغريق. الغريق ماذا يصنع يا إخوان؟ كما يقال في المثل يتعلق بقشة. فالله الله بالدعاء، الله الله بالدعاء، سل الله عز وجل الثلاث. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل حياة الجنة التي تكون خيرا ما طرحت من كل شرق. الحديث. فالشاهد علينا أن نعمل بقول الله عز وجل: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نقف عند هذا القدر، ونعتذر عن درس بعد العشاء لحاجة ما، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.